صلاه التمييز، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، تعلمون اننا قد انتهينا بالحلقه الماضيه الى شرح الفقره 33، وهي قوله وحبيب رب العالمين، وبينا الفرق بين المحبه والخله وبعض ما يتعلق بذلك من مباحث. والان نتناول باذن الله تعالى شرح الفقره 34، وهي قول الامام الطحاوي رحمه الله: وكل دعوى النبوه بعده تغير وهوى. قوله وكل دعوى النبوه بعده تغير وهوى، لما ثبت انه خاتم النبيين علم ان من ادعى بعده النبوه فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي بالنبوه بالمعجزات الخارقه والبراهين الصادقه كيف يقال بتسليمه؟ لاننا نقول هذا لا يتصور ان يوجد، وهو من باب شرط المحال، لان الله تعالى لما اخبر انه خاتم النبيين فمن المحال ان ياتي مدعي يدعي النبوه ولا يظهر اماره كلمه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس لا عن دليل، فتكون باطلة. هذه الفقرة تتميم لما تقدم من فقرات تتعلق بإثبات أن نبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد تقدم شيء من ذلك في شرحها، وتحدثنا عن بعض الفرق المخالفة لذلك كالقاديانية والبهائية، كما أشرنا إلى غيرها من الفرق الضالة. وقلنا إن الموضوع سيستكمل إن شاء الله، وهذه الفقرة هي بقية ذلك. وذلك أن الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: فكل دعوى النبوة بعده تغي وهوى. كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو صاحب غي وهوى، أي صاحب ضلالة، هذا معنى الغي أو الضلالة، وصاحب هوى أي شهوة أو مطمع في مطامع الدنيا يريد أن يحققه في هذه الدعوة. وهذا ما ينطبق على الذين ادعوا النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، أو شككوا في ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم. من ذلك بعض من لم نتحدث عنه بالتفصيل في الحلقة الماضية: الصوفية والشيعة. فأما الصوفية فإنهم يرون أن الولاية لا تنقطع، والولاية نعم لا تنقطع، ولكن للولاية عندهم مفهوم مخالف لما هو عليه المسلمون ولما نعرفه جميعا. مفهوم الولاية عندهم هو كما عبر عنه شاعرهم فقال: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون النبي، أو كما ودون الولي، فوق الرسول ودون الولي. فالنبي عندهم في برزخ، أن الولاية أعلى منه، الولي إذن أعلى من الرسول. وخاتم الأولياء عند الصوفية هو أفضل من خاتم الأنبياء، حتى إنه يفهم من كلام ابن عربي في الهفوف والفتوحات أن خاتم الأولياء يكون لبنة من الذهب، كما جاء في الحديث الذي تقدم معنا في الحلقة الماضية، وهو أن مثل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بناء فأحسنه وكمله ولم يبق منه إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة. فكان الناس ينظرون ويقولون: ما أجمل هذا البناء وما أكمله إلا هذا الموضع، فكنت أنا تلك اللبنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فابن عربي يقول إن هذه اللبنة لبنة الذهب، إن كانت لبنة الذهب فهو الولي، الولي هو لبنة الذهب، والنبي هو لبنة الفضة الذي يختم بها البناء. وحتى لو كان مسؤول كلامه أن النبي قال هو لبنة الذهب وأن الولي لبنة الفضة، فهو أيضا لم يخرج عن دعوى أن النبوة لم تختم وأن الوحي لم ينقطع. فيقول ابن عربي في كتابه الحكم يقول من جملة ما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بمعنى أن شريعته هي آخر الشرائع، فلا يأتي بعد محمد نبي مشرع صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بعده نبي مشرع ذو شريعة. أما الوعي فلا ينقطع. هذا هو الفارق الدقيق الذي يريدون أن يجعلوه بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبين ادعائه نبوة أوليائه. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه شريعة فهو نبي مشرع لديه شريعة، وأما الأولياء فيأتيهم الوحي لأنفسهم فقط، ليس لديهم شرائع يدعون الناس إليها ويبلغونها لهم. والواقع أنه حتى هذا القول فهو كذب، لأن أولياءهم يشرعون عبادات لم يشرعها الله، وأذكارا لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وصلوات يتبعون لم يشرعها الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على كذبهم حتى في هذا القول، مع أن هذا القول بذاته هو كفر صريح وردة عن دين الإسلام. دعوة أن الوحي ينزل على أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر وردة وتكذيب لما هو معلوم من الدين بالضرورة يعلمه كل مسلم إلا من فتنه الله من هؤلاء الفنادق الذين جمعوا بين الغي وبين الهوى، جمعوا بين الضلال في أنفسهم وبين الهوى الذي يريدون أن يتمكنوا وأن تكون لهم سلطة عند الناس وأن يحققوا المقام والمنزلة التي يزعمها الناس لهم. فعلى كلام هؤلاء الصوفية إذن يكون الفرق أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبوة تشريعية، وقوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أي أنه آخر أن شريعته آخر الشرائع، لكن لا يعني هذا أن الوحي لا ينزل على أحد من بعده. ولذلك فإن ابن سبعين وهو من طواغيتهم الكبار بعد وجاور بمكة فترات طويلة وكان لا يصلي ولا يطوف ولا يتنفس ما يتعبد فيه المسلمون من في المنافق، وإنما كان يذهب إلى غار حراء، كان يطوف عند الكعبة ويذهب إلى غار حراء ويبيت فيه منتظرا نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا ابن سبعين. وابن عربي وابن سبعين هما أكثر الملاحدة ومن كبار الملاحدة الذين يتبعهم عامة الصوفية ويبجلونهم ويقدسونهم ويعتقدون أن الفتوحات وأن أمثالها في درجة لا تقل في التقدير عن كلام الأنبياء حقا. هذا بالنسبة للصوفية موجزة. وأما بالنسبة للشيعة ونوجزه أيضا، فالشيعة مفهوم انقطاع الوحي عندها أيضا له مفهوم يختلف عنه عند باقي المسلمين. تقول الشيعة كما جاء ذلك في كتابهم الكافي، سأل أحدهم عليا الرضا عن الفرق بين النبي والرسول والإمام، يريدون أن يفرق بين هذه الثلاثة، فقال إن الرسول يأتيه الملك ويراه ويخاطبه، فقد يأتيه ويراه، وقد يأتيه ويسمع كلامه ولكن لا يرى حقيقته. هذه الدرجة الأولى عندهم، درجة الرسالة. الرسول يرى الملك أو يخاطبه الملك وهو لا يراه، الذي يوحي الله سبحانه وتعالى إليه وهو جبريل عليه السلام. قالوا وأما النبي فإنه إما أن يسمع الكلام فلا يرى المتكلم ولا يرى المتكلم، وإما أن يرى الملك ولكنه لا يسمع الكلام. هذه هي الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة من درجات الوحي درجة الإمام، وهي أنه يسمع الكلام ولكنه لا يرى الملك. هذا هو الفرق فقط. ولهذا نقروا أيضا عن جعفر الصادق ونسبوا ذلك إليه أن أحدهم قال له يا أبا عبد الله أليس الله أبر وأرحم وأرأف من أن يأمر الناس باتباع
باتباع عبد بطاعة عبد من عبيده ولا يأتي الخبر من السماء. فقال أبو عبد الله كما يذكرون قال بل الله أرأف وأبر وأرحم من أن يأمر العبادة بطاعة عبد من عبيده ولا يأتيه الخبر المستمع صباحا ومساء. أسأل الله السلامة والعافية. فهم يعتقدون أن الإمام ما دام أنه واجب الطاعة وما دام أنه معصوم فإذا لابد أن يأتيه الخبر من السماء. ولذلك يعللون عصمة الإمام بأن الوحي يأتيه فلا يمكن أن يتصرف أي تصرف إلا وهو صحيح روحا فيه من عند الله فلا اعتراض عليه إذا بأية حال من الأحوال. فهذه هي منزلة الوحي عند الشيعة وهذه عقيدتهم فيه قديمة عقيدتهم بذلك قديمة. ولهذا نجد أن الأئمة الذين كتبوا عنهم نسبوا ذلك إليهم الإمام حسين بن أصرم الذي نقل الإمام اللفظي كتابه في كتاب الفرق وكذلك الإمام أبو الحسن الأشعري المقالات ذكروا ذلك عن طوائف من الشيعة. فهذه هي نظرتهم للوحي يرون أن الأئمة معصومون وأنهم يوحى إليهم. هذا بالنسبة للوحي في ذاته وإلا في الحقيقة أن الإبتداء وفي غيره ما يدل على أن الأئمة آلهة لأنهم يجعلون أبوابا في نفس الكافر. وأظنكم تعلمون أو تعلمون ذلك أن الكافي عند الشيعة كتاب الكافي الكليني عند الشيعة هذا عندهم أصح كتاب مثل صحيح البخاري عندنا إلا أنهم يقدسون كلام الكافي وما فيه عن الأئمة تقديسا عظيما بحيث أنه كأنه القرآن يجمعون إليه وكأنه القرآن بل لا يفهمون القرآن إلا من خلال ما يجدون في كلام أئمته. وإن كانوا يقرؤون نفس القرآن هذا لكنهم لا يفهمونه إلا من خلال ما يفسر فيه في الكافي وأمثال الكافي. فهو عندهم في هذه القداسة والمنزلة في الكافي أبواب مثلا باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون لأن هؤلاء آلهة. وهكذا نحو ذلك من الأبواب ومن المباحث التي فيها من الغلو لا يرفع الأئمة إلى مستوى إلى منزلة الآلهة. فهذا أيضا موجز وملخص لكلام الشيعة في الوحي. وبناء على ذلك فإن الصوفية والشيعة لا تريان انقطاع الوحي إلى السماء وإن كان كل منهما لا يصدق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء لكن ذلك يدعون إليه وهو مؤسس كلامه وهو صريح عبارته أن الوحي لم ينقطع. إذن فمن الممكن وهذا ما حدث فعلا كما سبق أشرنا أن الجو الذي تسيطر عليه الصوفية وتسيطر عليه الشيعة يمكن أن يتنبأ فيه أي متنبئ وأن يدعي أن الدين ينزل عليه من السماء ولو كان ذلك بشرع جديد. وهذا ما حصل عندما خرج احمد القادياني في الهند وعندما خرج البهاء في العراق. والبهاء البهائيه كما تعلمون خرجت لوسط الشيعه وكان من الطبيعي ان يجد له اتباعا كثيرين وما تزال البهائيه البهائيه الى الان لها شان كبير وكذلك القادياني لانها وجدت في بيئه يدعي الاولياء فيها او الحجج أن الوحي لم ينقطع وأن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة فتخاطب من تشاء من يشاء. حتى الصوفية حتى الشيعة عندما قال هذا الصوت الكافي ويسبوه إلى عبد الرحمن وهو أن الولي الإمام يسمع كلام الملك ولا يراه لم يلتزموا بذلك مثل الصوفية لم يلتزموا بذلك بل جاء في كتبهم وعند متأخريه من الشيعة ومن الصوفية أن بعضهم يرى الله عز وجل وأن بعضهم يرى جبريل وأن بعضهم تخاطبه الله وتخاطبه الملائكة كثير من ذلك. حتى أن واحدا منهم يسمى عبد الجبار النخري ألف كتابا كبيرا ومع الأسف أنه طبع أول مرة ثم طبع وحقق على يد جماعة يعدون أنفسهم من العلماء يسميه المواقف والمخاطبات كله يقول وقفت بين يدي الرب فقال لي وقال لي وقال لي، والمحاضرة خاطب لربي وقال وقال وقال، كله كذب على الله عز وجل، نسأل الله العافية. والله تبارك وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبطن والإثم والبغي غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل الله تبارك وتعالى الخوف على الله بغير علم في منزلة أعظم من الشرك به سبحانه وتعالى، لأن الشرك أعظم من الفواحش، والافتراء على الله أعظم، جعله الله تعالى أعظم من الشرك. ولا شك أن من يشرك بالله غيره، يدعو غير الله، يعبده بأي شكل من أشكال العبادة، مجرد أنه يفعل ذلك لا شك أنه أخف شرا وكفرا، وإن كان كافرا لا شك، لكنه أقل وأخف شرا وضررا على الإسلام شرا وضررا على الدين من الذي يزعم أن الوحي يأتيه من السماء ويشجع الناس ويقول هذا من عند الله وما هو من عند الله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو حال هاتين الطائفتين وما يتبعهما ممن يدعون الاسلام او من المخدوعين والجاهلين.
قوله وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. اما قوله مبعوثا الى عامه الجن فقال تعالى فتعالى عن قول الجن يا قوم لا نجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه فصل إليهم أيضا. قال القاضي لم يبعث الله رسولا إلى الجن والجن قبلا، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم الآية. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الصحابي بن مسافر أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها مستمرة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى قضية أخرى، وهي عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الجن وإلى الإنس. فيقول وهو المبعوث الى عامه الجن وكافه الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. ويعتد الامام ابن ابي العز رحمه الله تعالى الشرح بالكلام عن ارسال الرسل الى الجن. اولا يقول ان النبي يقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الجن، وهذه حقيقه ثابته كما جاء في هذه الايه التي استدل بها، وهي قوله تعالى حكايه عن الجن يا قومنا اجيبوا داعي الله. لما فرض الله سبحانه وتعالى النفر من الجن الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوه كما تحدث عنه بذلك الايات في اواخر سوره الاحقاف. وعند هذا الموضع ذكر الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومنها ما رواه مسلم ومنها ما رواه الإمام أحمد من طرق عديدة تدل بمجموعها على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن، وأنه أتاه داعي الجن صلى الله عليه وسلم، وأنه ذهب إليه الليلة كما كان كما جاء في إحدى الروايات يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وبحثنا عنه فلم نجده فقلنا استطير أو اغتيل فبكنا بشر ليلة. ولما جاء الصباح جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن افتقدناك البارحة فقلنا استطير أو اغتيل وإنا بكنا بشر ليلة. فقال أتاني داعي الجن فذهبت إليهم فعلمتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ما أراد الله تعالى أن يبلغهم من الأحكام. وفي مرة قبل ذلك وهي التي أشار إليها الإمام الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنها المرة الأولى كما يترجح في مجموع الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري عن الجن. هذا يحمل على أول ليلة. أول ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغني من الطائف لم يكن يدري عن الجن، بل كان يقرأ القرآن والجن يستمعون إليه. وهذه التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه أكثر من ليلة، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه أو يأتيه داعيه، فيأتيه داعيه ويذهب إليه. وفي ليلة أخرى يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه عبد الله بن مسعود، لا يستجيب من الصحابة إلا هو، فيضع له حقا ثم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن مسعود يصف لنا أحد اختلاف الروايات وصفا عجيبا، وهو أنه رأى الجن مثل النسور تتهافت نبل كما قال الله سبحانه وتعالى، فكانت تتهافت مثل النسور. ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم مما أراد الله أن يبلغهم إياه تفرقوا مثل الشعب إذا تطايرت، وعادوا إلى كل منهم إلى بلاده. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى أصحابه. هذه الروايات كما بعضها رواه البخاري وبعضها رواه مسلم. ومن ذلك من التشريعات أو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم الطعام فأعطاهم شيئين، الأرض قائلنا لكم بكل عقل أن يكون كما لو كان قبل أن يوكل، كما أي عقل يريده الجن فإن لهم كما لو كان كحاله قبل أن يوكل، ولهم بكل روح أو بعض كحالها قبل أيضا أن توكل لهم ولدواتهم. ولهذا نهينا عن الاستهزاء بالعظام وبالروح، لأنه طعام إخواننا من الجن الذي أعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. هذا أوقع أن الجن كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الجن أعطاهم الله تبارك وتعالى القدرة على التفكر وهم يروننا من حيث لا نراهم، فمن الممكن أن يكون من الجن من يجلس في مجالس الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند غيره من الصحابة أو من بعده من العلماء، ويتبع ويبلغ إخوانه ويتبع الهدى ويسمع الحق ويسمع الذكر. إذا البلاغ هو واصل إلى الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم، ورحمته صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين به، هم من ضمن من جملة العالمين الذين رحمهم الله تبارك وتعالى بجهته صلى الله عليه وسلم. هذه القضية، القضية الأولى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين إلى الجن والإنس، وفي ذلك رسالة خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يخالف في هذا أحد من المسلمين ولله الحمد. القضية الثانية، هل رسل الجن هم من الجن أم من الإنس؟ ذكر المؤلف هنا قول مقاتل، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث رسولا إلى الإنس والجن قبله صلى الله عليه وسلم. المراد من هذا ليس معناه ان الله لم يبعث من الانس والجن رسولا يعني عامه بالانس والجن قبله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام حق. نعم لم يبعث الله احدا من الجن والانس عامه الا محمد صلى الله عليه وسلم، وانما مقصود مقاتل الذي اخذ عليه وافتقد فيه انه يقول ان الله لم يبعث رسولا من الانس الى الانس والجن معه، يعني لم يأتي نبي وإن كان قد بعث على قومه من الإنس فيدعو قومه من الإنس ويدعو معه طائفة من الجن أو قوما من الجن. وهذا مردود لماذا؟ مردود بقصة الجن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف لما قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فهذا دليل على ان الجن اولئك النفر من الجن كانوا على دين موسى عليه السلام او كانوا يتبعون، على الاقل كان اجدادهم على دين موسى عليه السلام، ثم جاء بعده هذا النبي فقالوا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. قد يقول قائل منكم لماذا قالوا من بعد موسى مع ان الله سبحانه وتعالى قد جعل بعد موسى انبياء داود وسليمان وكذلك عيسى عليه السلام؟ والجواب هو كما تعلمون من ان شريعه داود وسليمان وعيسى عليه السلام جميعا بل كل انبياء بني اسرائيل انما شريعتهم التوراه، شريعتهم جميعا هي الكتاب الذي انزل على موسى وهو التوراه. واما الزبور والانجيل فانها نواعظ وحكم وعبر، وايضا فيها بعض التقييد، بعض التقييدات في احكام الحلال والحرام، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى بن مريم ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فاحل عيسى عليه السلام يوحي من الله عز وجل بعض ما كان محرما على بني اسرائيل في احكام التوراه، لكنه مكمل ومتمل ومصدقا لما بين يدي من التوراه. إذن هذا فهمنا إذن كيف نرد على قول مقاتل إنه لم يبعث أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة إلى الإنس وإلى الجن، لكن بقي هل رسل الجن من الجن أم من الإنس؟ اختلف العلماء في ذلك وأكثر اختلف كما ذكر المؤلف هنا، والكلام الذي نقله الإمام ابن أبي العز هنا هو كلام الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف منقول عن الحافظ ابن كثير، وكذلك أيضا منقول عن تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري في آية الأنعام، ويقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. ذكروا هنالك أن أكثر العلماء منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومنهم مجاهد ومنهم أيضا ابن دريد قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يبعث الرسل إلا من الإنس، من الإنس، وإنما من الجن النذر. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسوله من الإنس فيسمعه الجن كما سمع هؤلاء الجن الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فولوا إلى قومهم منذرين، فيكون النذر من الجن والرسل من الإنس. قالوا هذا هو الذي قال به قال ابن عباس ومجاهد وابن جريج، وهو قول اكثر التابعين او اكثر السلف. وقال بعضهم ولم اجده لما ذكر ابن جريج بن جرير عن غير الضحاك عن الضحاك بن زاحف، قال الضحاك بن زاحف ساله رجل، جاء رجل فقال له هل بعث الله تبارك وتعالى من الجن رسلا؟ فتلا عليه الصحة هذه الآية نفسها من سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ فاستدل بذلك الصحة على أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا سأل الإنس والجن يقول لهما للإنس والجن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ففهم من ذلك أن الإنس تأتيهم الرسل من الإنس وأن الجن تأتيهم الرسل من الجن. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الحافظ ابن كثير فإنه أطلق القول وقال لا شك ولا شك أن الرسل من الجن، هكذا لم يبقي مجالا للاحتمال، قال لا شك أن الرسل من الجن. ومما استدل به وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه إلا رجالا. واستدل ايضا ومن اقوى ما استدل به قول الله تبارك وتعالى في حق ابراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب، فقال ان الله سبحانه وتعالى اختص ابراهيم عليه السلام بان جعل في ذريته النبوه والكتاب، فالقول بان بعد ابراهيم نبي من الجن ينافي هذا التكريم وهذا الاختصاص الذي اختص الله به تعالى ابراهيم. والواقع ايها الاخوه ان الامر ليس بهذه الدلاله، ليس بهذه الدلالة، ليس الخوف قويا قويا وقاطعا بأن الله تبارك وتعالى لن يبعث بالجن رسلا، وإنما هي وجهة نظر أقوى، لأن الذين قالوا بها من السلف أكثر، ونحن يسعنا ما يسعهم ونقف
أخي على طريقه حق هنا منتصف الشريف.
فإن ذلك الخطاب ينصرف إلى إليهم هم وحدهم، فلا يعني ذلك أنه ينفي عن الجن هذا الشيء، بل يحتاج نفيه عن الجن أو إثباته إلى دليل خارج. فهذا الذي يبدو والله تعالى أعلم، لكن نظر نحن مع ما قاله ابن عباس ومجاهد وابن جريج من أن الذين كما هو ظاهر آيات الأحقاف أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل من الإنس، وأن الجن منهم من يستمع ذلك الوحي فينذرون بذلك أقوامهم. وبقية الأحكام ليس هناك فرق ولا خلاف على الصحيح بين الإنس وبين الجن، فهم يحاسبون يوم القيامة ويسألون بين يدي الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية وغيرها. والصالح من الإنس ومن الجن يدخل الجنة، والفاجر والصالح من الإنس ومن الجن يدخل النار. هذا هو القول الراجح والصحيح، ومن قال بخلافه فإنه يعوده الدليل على ذلك. وأما الآية الكريمة، الآية الكريمة التي استدل بها ابن كثير وتبعه الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في رد استدلال الضحاك، الضحاك لما استدل بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فقال الله تعالى يرسل رسل من الإنس ومن الجن، فرد عليه ابن كثير وتبعه الإمام ابن أبي العز، ردوا عليه بأن هذا مثل قوله تبارك وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من الماء المالح لا من الماء الحلو. يقول إذا فيخرج منهما أي من جملتهما، والعرب تستعمل ذلك، تستعمل في عبارات في كلامها ما يدل على أنها إذا أرادت التثبيت تخاطب تأتي بالكلام على كثرة المجموع وهي تريد المفرد منهما. حتى يقول الإمام جرير الطبري رحمه الله يقول إن الإنسان إذا قال أكلت تمرا ولبنا إن ذلك صحيح للغة العرب، لكن لو أفرده فإنه لا يصح أن يقول أكلت لبنا، وإنما يقول شربت لبنا. فهذا دليل على أن الأمر في حالة الاجتماع غيره في حال الانفراد. فيقول إذن المبعوثين من الإنس والجن اللفظ عام في أنه ألم يأتكم رسل منكم أي من الإنس يا معكم الجن والإنس، بينما يقول في الواقع والحقيقة لم يأتي الرسل إلا من الإنس وحده. نقول قد يترجح هذا القول، إلا أن هذه الآية يقصد منها الجحر والمرجان، وإن كان قد قال من قال العلماء بأنه يخرج من أحدهما، إلا أنه أولا هو ظاهر، هو خلاف ظاهر اللفظ، لأن اللفظ يخرج منهما فلا يعدل عن الظاهر إلا بدليل، وليس هناك من دليل إلا أن الناس لم يقولوا يستخرجون السفينة ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان من الأنهار ومن البحار العذبة، وإنما كانوا يستخرج من الناس. وأيضا فإن قوله سبحانه وتعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فلاحظ ومن كل التنوين هنا ثم تنوين إيه؟ إنها اللغة تنوين العوض، يعني عوض عن كلمة، يعني ومن كل واحد من البحرين تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إذن ليس هناك احتمال، لماذا نقول يخرج منهما أي من أحدهما، والله تعالى كل من كل أي من كل واحد من البحرين يخرج اللؤلؤ ويخرج المرجان. ولذلك في الأصل الحديث كما سمعتم
أن الناس أصبحوا يستخرجون الآلة والحلى والزينة، أصبحت تخرج من المياه العذبة ومن الأنهار أيضا مثل ما أنها تستخرج من البحار. فمن قال لذلك من العلماء السابقين فإنما قال به على اعتبار أنه في عصره لم يكن معروفا لديهم هذا الاستخراج، فقالوا إذن استخرج من أحدهما فقط. لكن نعمة الله عز وجل وامتنانه سبحانه وتعالى لا تقتصر على عصر من العصور، فالله تبارك وتعالى يمتن منة عامة قد يتحقق لبعض الناس منها شيء في وقت ولا يتحقق لغيرهم إلا في وقت آخر، ويتحقق بعض النعمة لبعض الناس في بلد ولا يتحقق لهم مثلا في بلد آخر وهكذا. فهذا هو الذي يترجح في هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلم.
وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغ. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يرقهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمغوقة وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام.
هذه الفقرة الثانية الجزء الثاني، وهو عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وأحد الإخوة كتب إلينا ورقة جزاه الله خيرا يقول: إن كلمة الرجال لا تقتصر على الإنس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال فبطل الإنس بذلك. وهذا كلام صحيح، وهو مما كما قلنا مما يبين أنه لا ينبغي الإطلاق، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه قال: ولا شك ولا ريب أن الرسل من الإنس خاصة. هكذا هذا القطع، ثم استدل بهذه الآية وبما ذكرنا من استحداث نبوة إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب في حق إبراهيم عليه السلام. الرجال يمكن أن يكونوا من بني آدم ومن الجن كما في هذه الآية، وأيضا المشي في الأسواق وأكل الطعام يمكن أن يكون من الجن ومن بني آدم أيضا، فهذا مما يؤيد ما ذكرنا وجزاه الله خيرا. أما قوله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى كافة الورى، إلى جميع الإنس، إلى جميع
فهذا أيضا قد دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ. وهذا يؤيده ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فالقضية تعود فقط إلى أمر واحد وهو البلاغ فقط. من بلغه، من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع عن دعوته، من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عذر له على الإطلاق بأنه لم يتبع صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسالته ويهتدي لهديه ويدخل في دينه. وإنما يبقى الذين لم يبلغهم، من لم تبلغه الدعوة، فهذا هو الذي له حكم أهل الفترة وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما عموم رسله صلى الله عليه وسلم فهي معلومة من الدين بالضرورة، وقد سبقت معنا في عند تعرضنا لشرط الحديث الخمس أو تلك الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن في رواية مسلم هي ست، ومنها قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الخلق عامة. فبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الخلق عامة، إلى الناس عامة، كما جاء هذه الرواية. وهذه القضية يقول الإمام ابن أبي العز: وهذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين، هذه المسألة مجمع عليها بين المسلمين، وهي معلومة من الدين بالضرورة، يعني بكونك، يعني معنى معلومة الدين بالضرورة أي المعرفة البدهية التي تجدها في نفسك ضرورة دون حاجة إلى استدلال ولا بحث ولا نظر. فكل مسلم يعلم ضرورة من نفسه أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى العالمين أجمعين. فالعلم الضروري هو العلم الذي بخلاف العلم النظري، يقابل العلم الضروري يقابل العلم النظري. العلم النظري هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، والعلم الضروري هو الذي يقع في النفس موقعا لا حاجة معه إلى الاستدلال ولا النظر، أي العلم البدهي، البدهيات المسلمات، كأن يعرف الإنسان مهما كان جاهلا في علم الرياضيات يعلم أن الاثنين أو أن الثلاثة أكثر من الواحد، ويعلم أن الكل أكبر من الجزء. فهذه معلومات بدهية ضرورية لا يحتاج فيها، لا يحتاج إلى معلم يعلمها، لا تحتاج إلى ذلك. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مبعوثا إلى الخلق كافة، إلى الناس عامة، هذه معلومة من الدين بالضرورة. ومن خالف فيها، خالف فيها طوائف من غير المسلمين ولله الحمد. طائفتان: الطائفة الأولى فرقة من اليهود يقال لهم العيسوية، العيسوية ظهروا في أيام أبي جعفر المنصور، وكانوا من يهود إيران، من يهود الكرد والعجم. وتعلمون أن اليهود كثيرون في بلاد فارس، وتعلمون الحديث الصحيح الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيارة. وما يزال اليهود في هذه المدينة، مدينة أصفهان هي أكبر تجمع لليهود في إيران، هو في هذه المدينة، مدينة أصفهان. فهنالك أكثر اليهود، وأصل وجود اليهود هنالك هو لما أن سلط الله سبحانه وتعالى عليهم ضغط وسط الذي قال الله سبحانه وتعالى: إذا كان فجاركم خلال السياق، فهو الذي جاء خلال السياق وأخذ بني إسرائيل وسباهم إلى أرض فارس، فتناسب هنالك. الشاهد أن هذه العيسوية قامت بثورة في أيام أبي جعفر المنصور، وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم يبعث الى العالمين ولا الى البشر كافه ولا الى الناس كافه، وانما بعث الى العرب خاصه. هم قالوا حتى لا نكذبه هو مبعوث الى العرب خاصه فقط. وقال بذلك ايضا بعض طوائف من النصارى، قالوا بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى العرب خاصه، واما نحن فاننا على دين عيسى الذي بعث الينا به. وهذا الكلام من أفضل الباطل ومن أجلى ومن أوضح الكلمة، يدل عليه يدل على كذبه نفس الكلام يدل على كذب قائله، لأنه إن صدقتم أنه رسول يوحى إليه من عند الله وقلتم إنه رسول يوحى إليه من عند الله فهذا الرسول لا يكذب، بلا خلاف أن الرسول لا يكذب، وهو قد قال إن الله أوحى إلي وحيا عاما للعالمين، وجاء ذلك في القرآن الذي أنزله الله عليه، وجاء ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في سيرته حينما كتب إلى الملوك، إلى ملوك الروم والفرس وكل أطراف الأرض يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، كل الدول التي كانت محيطة بجزيرة العرب. فهذا دليل، فإذا هو نبي والنبي لا يكذب، وأنتم قد أقررتم بنبوته فكيف تدعون أنه كاذب؟ فهذا كلام متناقض، بعضه يرد بعضا. وإما أن لا تؤمنوا بنبوته أصلا فيكون حالكم شأن لنا معكم شأن آخر، كما تعلم لما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الضخم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فهؤلاء أعجب ما يقول أن يقول النصارى إن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب خاصة، مع أن في الإنجيل في الأناجيل التي بين أيديهم الآن ويقرؤونها ويعتبرونها الكتاب المقدس أن عيسى عليه السلام كان في الجليل وكان يعظ الناس، فجاءته امرأة فقالت يا فلان أريد أن تعلمني الدين، أريد أن أدخل في هذا الدين الذي تدعو إليه. فقال من أين أنت أيتها المرأة؟ قالت في نقية، في نقية ليست من بني إسرائيل. فقال المسيح كما يقول قال إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، وهذا ما نص عليه القرآن، ورسولا إلى بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى قد حدث رسالة عيسى عليه السلام بأنها إلى بني إسرائيل، مثل ما جاء في هذا الحديث أيضا، وكان الذي يبعث إلى قوم خاص. فعيسى عليه السلام هو الذي بعث فعلا إلى بني إسرائيل فقط، ولم يبعث إلى الروم ولا إلى الفرس ولا إلى العرب، إنما بعث إلى بني إسرائيل. إذن فيأتينا نصارى من العرب ومن الروم ومن الفرس ومن غيرها ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة ونحن ندين بدين عيسى، هذا هو العجب وهذه هي المغارقة وهذا هو قلب الحقائق. بل أنتم الذين تدينون بدين لم يبعث إليكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بعثه الله إلى بني إسرائيل. أما الذي بعث إليكم وإلى العالمين جميعا فهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخذ الله تبارك وتعالى العهد على الأنبياء، ليس عليكم فقط، أخذه على الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاقا للنبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولترسلن. فأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على الأنبياء أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنهم ينصرونه، فكيف أنتم تدعون أنكم من أتباع موسى أو عيسى وتكذبون بنبوته صلى الله عليه وسلم وتكفرون بها، أو تقولون كما قالت هذه الطائفة أو هذه الشرذمة إن نبوته خاصة بالعرب؟ هذا كلام من المحال ومن الباطل والكذب. بقيت قضية تتعلق بالإعراب وهي قوله وكافة الورى، نكملها إن شاء الله إن أمكن. هي الطائفة تابعة العيسوية من اليهود، وهذه الطائفة من النصارى التي ذكرها الشارح. العيسوية من اليهود وبعض النصارى تكون هاتان طائفتين.
وقوله وكافة الورى في جر كافة النظر، فإنهم قالوا لم تستعمل ثلاثة في كلام العرب إلا تعالى، فاختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل، وقيل هي مصدر كفة فهي بمعنى كفة أي إلا أن تكف الناس كفة، ووقوع المصدر حال كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختلاف الوالد رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي رسالة، أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين البادرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
كافة الورى إمام الطحاوي رحمه الله قال وهو المبعوث إلى عامة العلم وكافة الورى، ينقله الثالث رحمه الله ونقله في محله من حيث اللغة، فنحن لا نقول إلى كافة الورى، والصحيح إن النقل الواجب أن نقول إلى الورى كافة. هذه الكلمة كلمة كافة لا تستعمل إلا حالا، حالا معناها الجمع، معناها الكل والجمع، فلا تأتي إلا حالا دائما، لكن إذا جررناها ممكن أيضا لم يجب أن تأتي فاعل وأن تأتي مفعولا به، تأتي مجرورة، لا لا يصح ذلك، لأنها ملازمة للحالية، دائما تأتي بهذه الصيغة وهذه الصيغة، فلا تجر ولا ترفع ولا تنصب أيضا على أنها مفعولا به أو نحو ذلك، وإنما تأتي ملازمة، هي جاءت في كلام العرب ملازمة للحالية لا يحال فقط. وأما قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس فاختلف في إعرابها، فقيل إنها حال من الكاف في أرسلناك، الحال لا بد أن تكون من شيء، حال من ماذا؟ إما حال من الفاعل أو حال من المفعول به أو حال من متعلق بالفاعل أو المفعول به، فكلمة كافة تتعلق بماذا؟ قال بعضهم بالكاف أي وما أرسلناك إلا كافة، فأنت الكافة للناس أي الكاف هو لهم، والتاء للمبالغة كما نقول في علامة وفحامة أي رجل على كثير العلم وكثير الفهم، وهذا احتمال ضعيف، هذا القول أيضا ضعيف. والثاني أنها حال من الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس، واعترض عليه بأنها تقدمت وأن المدعوم الحال المدعوم لا يتقدم عليه عند الجمهور، والصواب أن ذلك جائز وهو الذي رجحه الإمام ابن مالك، وهذه الآية دليل عليه، فيقول قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس معناه وما أرسلناك إلا للناس كافة، فهي حال من الناس المدعوم، والله تبارك وتعالى أعلم. القول الثالث قول مجروح ضعيف أنها مصدر مخلوق، لأنها كما قلنا لا تكون إلا حالا، وقد الله صلى الله عليه وسلم.
نبدأ الأسئلة تتعلق بموضوع اليوم أو ما مر في أثناء الحديث اليوم. أحد الإخوة يقول لعل ابن كثير رحمه الله كان يقصد عبارة رجالا من أهل القرى، لا رجالا لا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وهي من آخر سورة يوسف، ويستكثر بكلمتين أهل القرى. نعم، ابن كثير ذكر هذه الآية أيضا من ضمن الأدلة، لكن نفس الشيء، هل كلمة أهل القرى تدل على أن ذلك خاص بالإنس؟ يعني الجن نقدر نقول ليس لهم قرى، ما عندهم قرى، ما عندهم مدن؟ الله تعالى أعلم. هذا الذي يجعلنا لا نقول بالإطلاق وبالجزم. هذا الأخ يسأل عن بعض الأحكام أو ثلاثة أسئلة في الحقيقة، سؤالين منهما تتعلق بالقرآن، وهذا إن شاء الله موضوعنا في الحلقة القادمة. وأما ما يتعلق بهذه الحلقة فيقول الأخ: ما رأيكم في من يدعي أنه يختلي بنفسه في مكان ويقول أنه يلقي موعظة على الجن؟ هذا يدعيها بعض الناس، كثير من يدعي أنه يعلم الجن ويعلم الجن، وهذا في الحقيقة لو تأملنا هذا لوجدنا أنه يتعلم من الجن وليس يعلم الجن. هذا يعلمونه الجن، يعلمونه أين أضاع فلان ماله، يعلمونه كيف يحتال على الشيء الفلاني، كيف يسحر فلانا حتى تحب فلانا، وأمثال ذلك مما يدل في واقع حالهم وأمرهم على أنهم يتعلمون من الجن ويستخدم بعضهم بعضا. أما أن أحدا من المؤمنين أو من العلماء أو من طلاب العلم لا يمنع ذلك أن يأتيه الجن فيسألونه فيعلمهم، حقيقة قلنا هذا لا يمنع، وذكرنا على ذلك مثال من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قالوا الشيعة إن من فضائل الإمام علي رضي الله تعالى عنه، ولو قالوا أن من فضائله بمعنى أنها ميزة أو منصبة فهذا الأمر، هم لا يقولون هذه الفضيلة أو هذه المنصبة لعلي فقط، يقولون مما يوجب أن يكون علي هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يكثر إمامة وخلافة أبي بكر وعمر من الأدلة التي جاء بها الحلي، قال إن عليا كان على منبر الكوفة يخطب فجاء مثل الحية، حية كبيرة، ورقت المنبر وكلمه، وأن هذا كان من الجن، وأن علي رضي الله تعالى عنه خاطب الجن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا من قلة العقول الرافضة يستدلون بالدليل الذي ليس بدليل، فهذا لا دليل فيه على أن علي رضي الله تعالى عنه أفضل من الثلاثة، بل هو منقبة، مجرد منقبة من المناقب، يقع ذلك لمن هو دون علي بكثير. تقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعليم الجن أو مخاطبتهم أو شيء من هذا يقع لمن هو دون علي بكثير، أن يأتيه الجن بشكل جنسي أو بأي شكل فيسأله فيجيبه. الذي يقرأ العبارة يفهم أن حتى في آخرها كلام يسأل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ممن وقعت له أمثال هذه الحالة أنهم يسألونه أو يستخدمونه على أمر فيخبرهم، فنحن لا ننكر هذا. وإذا كان هذا الإنسان من هؤلاء النوع ممن يرجع إليه في العلم ويأتيه الجن يسألونه عن أمر من أمور الدين فقد يقع ذلك، ليس لدينا دليل ينفي ذلك، ولكن الذي يجب علينا أن نعلمه جميعا ونعلمه للعوام الخاصة أن هذه دعاوى يتلبس بها كثير من المؤمنين والتجارين ليزوروا عن الناس ويلبسوا عليهم ويأكلوا أموالهم بالباطل. هذا روح الليل كله على الجن. ايش رايكم؟ يقول لك ما دون المناسبة في الجن، هل لفظ الناس تشمل الانس والجن؟ بمعنى هل عندما يقول الله سبحانه يا ايها الناس يشمل الخطاب الانس والجن؟ هو الاصل انه لا يشمل، كما بينا ان الخطاب يتوجه الى الانس، يتوجه إلى الإنس، ولكن الجن تبع لها، الجن تبع. ولذلك الأحكام المتعلقة بالجن كما يقول الأخ في الفقرة الثانية، هل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا الخطاب يشمل المؤمنين من الإنس والجن، فتكون الأحكام التشريعية في قراءة القرآن تشمل الإنس والجن، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات وغيرها، أما الذي نحن على يقين منه ونعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أن الجن مطلوب منهم توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له. وأما أحكام الطهارة وأحكام الصلاة والتفصيلات كثيرة فنقف عند الدليل ولا نتجاوزه. فما بلغنا فيها من دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به، وما لم يكن فلا حاجة لنا ولله الحمد أن نتخوض وأن نتكلف معرفتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قابل الجن أكثر من مرة، المرة الأولى التي سمعوه منها